بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب تفسير القرآن من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بحي الفيحاء بمدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 38 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق والشرح على كتاب تفسير القرآن من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب تفسير القرآن في أول أبوابه باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. والحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله بدأ بهذا الباب تحذيرا من أن يفسر الإنسان أو المسلم القرآن برأيه، وإنما التفسير كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى على أنواع أربعة. فبدأ رحمه الله بهذا الباب تحذيرا وتوجيها كذلك، توجيها في أن يكون التفسير بالمأثور أو بما جاء في لغة العرب. أما أن يأتي الإنسان ويهجم على كلام الله سبحانه وتعالى دون رجوع إلى ما عليه أهل التفسير فإن هذا الأمر من أمور المحرمة. وقد أورد الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي هو حديث ضعيف، فإن في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، والذي يحدث هنا عن سعيد بن جبير، فقد ضعف عبد الأعلى هذا أحمد وأبو زرعة، وقال عمرو بن علي الفلاس: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه. وأبو زرعة قال فيه: ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. كذلك قال النسائي رحمه الله، قال: ليس بالقوي ويكتب حديثه. وقال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع عليها، وقد حدث عنه الثقات. وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. وقال الساجي: صدوق يهم. وقال يحيى بن سعيد عنه: تعرف وتنكر. وقال أبو علي الكرابيسي: كان من أوهى الناس. وقد تركه ابن مهدي القطان كما قال العقيلي. وقال يعقوب بن سفيان عنه في حديثه لين وهو ثقة. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال في العلل: ليس بالقوي عندهم. فهذه بعض أقوال أئمة الحديث في عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، لذلك ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل لعبد الأعلى هذا. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصحح الطبري حديثه في الكسوف، وحسن له الترمذي، وصحح له الحاكم وهو من تساهله له حديث الكسوف، قد صحح هذا الحديث الطبري رحمه الله، وحسن له الترمذي. أحد معه نسخة الشيخ أحمد الشاكر؟ إيش يقول عن قول الترمذي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. النسخة التي معك فيها زيادة صحيح، إيش يقول الشيخ تحت تعليقا علق عليها الشيخ أحمد؟
ما وصل ممكن للتحقيق.
ها نعم صحيح، لم يصل لها حق، انتقل ذهني من كتابي قيام الليل إلى كتابي تفسير. طب ذكر شيئا المحقق عندك؟
لا ما
على كل حال الذي يظهر أن صحيح محل نظر ومحل تأمل، ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من هو في الاطلاع، فإنه قد قال: وحسن له الترمذي. فلو أنه اطلع رحمه الله فيما يظهر فإنه لم يقل، فإنه سيقول وصحح له الترمذي، ذلك لما جاء عند الحاكم قال وصحح له الحاكم، وهذا من تساهله. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الترمذي قال عن هذا الحديث حديث حسن، وهذا هو المنقول في شروح الأحاديث عند كثير من الشراح، أنهم يقولون وحسنه الترمذي. فلو كانت هذه اللفظة صحيح ثابتة لارتفعوا وقالوا وقد صحح هذا الحديث الترمذي رحمه الله. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا حاله كما سمعتم، وقد قال الحافظ ابن حجر فيه صدوق يهم، فمن كان هذا حاله فهذا لا يحسن حديثه لذاته، لا يحسن حديثه، لا يحسن حديثه لذاته إلا إذا توبع، كما قال الدارقطني رحمه الله لما قال يعتبر به، هو لم يتابع على هذا الحديث، وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1783. وإن كان محقق مسند أبي يعلى قد صحح هذا الحديث، وذلك أنه يقول أنه وجده في طريق عند الطبري في تفسيره، ولكن العلامة الألباني رحمه الله قد تعقب محقق مسند أبي يعلى الذي هو حسين أسد، وقال عنه في حينه بعد أن تعقبه ورد عليه، وأن الطريق عند الطبري فيها ما فيها من الأوهام التي وهم فيها المحقق، فقال الشيخ رحمه الله: عسى أن يكون في ذلك عبرة لهؤلاء الناشئين المتعلقين بهذا العلم، عسى أن يكون لما تعقب حسين أسد في أوهامه في تصحيح هذا الحديث في الضعيفة، قال عسى أن يكون في ذلك عبرة لهؤلاء الناشئين المتعلقين بهذا العلم، ويعلم أن التحقيق فيه ليس بالسهولة التي يتصورها هؤلاء، فالحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في الحديث الثاني فإن مداره أيضا على عبد الأعلى، بن عامر الثعلبي، وكذلك فيه شيخ الترمذي الذي هو سفيان ابن وكيع ابن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي، وقد كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراق فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه، فالطريق الثانية كذلك مدارها كما ذكرنا على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، كذلك في شيخ الترمذي رحمه الله هو سفيان ابن وكيع ابن الجراح الذي هو من أبناء وكيع ابن الجراح، فأبوه ثقة وهو ساقط الحديث لأنه لم ينتصح بكلام من نصح في وراقه. والمنبغي بل الواجب على العبد أن يقبل نصيحة الناصحين، فإذا خاصة إذا كانت هذه النصيحة مبنية على أدلة وشواهد، فهذا الذي هو سفيان بن وكيع بن الجراح بن محمد الرؤاسي الكوفي ابتلي بوراقه فأدخل عليه في حديثه ما ليس منه، فنصحه العلماء، نصحه الناصحون، فلم يقبل نصيحة من نصح ثقة في ماذا؟ في وراقه. فكان نتيجة ذلك أنه قد سقط حديثه، فإذا جاء في إسناد فإن الإسناد يضعف بسبب سفيان ابن وكيع ابن الجراح. هذا الحديث الذي أورده أبو عيسى الترمذي رحمه الله فيه من قال في القرآن، جاءت في بعض الروايات كما جاء هنا من قال في القرآن برأيه. الشيخ الألباني رحمه الله في الرواية الثانية التي لفظها اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، قال أما اللفظان الأول والثالث فلا يصحان لأنها من طريق من قد سمعتم، وأما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هو حديث ثابت متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول والثالث من الألفاظ فإنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كما جاء في هذا الحديث من قال في القرآن برأيه، يعني من تلقاء نفسه من غير أن يتبع أقوال أهل العلم، كما سوف نبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك من قال في القرآن بغير علم، يعني بالغير أن يكون له وقوف على تفاسير ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، ما جاء في أقوال الصحابة، ما جاء في لغة العرب، ما جاء في استعمالات الألفاظ، ما جاء في أسباب النزول، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من فسر القرآن برأيه كذلك ما يكون من تفسير أهل البدع والأهواء، فإن أهل البدع والأهواء يفسرون القرآن بما تقتضيه بدعتهم، فصاحب الهوى يفسر القرآن بهواه. أما من فسر القرآن بمقتضى اللسان العربي فهذا لا شيء عليه، ولكن كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبله في مقدمة أصول التفسير، وذكر كذلك السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، أن التفسير على أربع مراتب: الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كما فعل شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل في أضواء البيان، فإن أصل كتابه في التفسير إنما هو في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير آي القرآن بآي القرآن، ولم يكمله رحمه الله عز وجل وأكمل التفسير طالبه الشيخ عطية سالم. مرتبة الثانية التفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة. المرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال كبار المفسرين من التابعين. والتابعون عند أهل العلم رحمهم الله في تفسيرهم محل نزاع بين العلماء، هل يرجع إلى تفسيرهم أم لا؟ والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يرجع إلى تفسير كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإن مجاهدا قد أخذ التفسير كما هو معلوم عمن؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوقفه عند كل آية كما سوف نذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد رجع كثير من الأئمة إلى تفسير في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، فإنه كان آية في التفسير. فقد قال محمد بن إسحاق، قد روى ذلك بإسناده عن مجاهد، قال: عرفت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. عرفت القرآن على 3 عرضات على عبد الله بن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا كذلك جاء من طرق أخرى. ذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كذلك من التابعين سعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم. فهؤلاء تذكر أقوالهم في التفسير، هؤلاء تذكر أقوالهم في التفسير، وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا. واعتصموا بحبل الله جميعا، قيل حبل الله الصراط، وقيل حبل الله الإسلام، وقيل حبل الله القرآن، وقيل حبل الله التوحيد أو الإخلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا، يعني أقوالا ماذا؟ أقوالا متضادة. قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أن كثيرا من اختلاف السلف في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع للتضاد، هو من قبيل اختلاف التنوع للتضاد. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. قال شيخ الإسلام: وهذا صحيح، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذا أجمع التابعون رحمهم الله على تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو على تفسير لفظة، فإن ذلك يكون من قبيل الإجماع، فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربي أو أقوال الصحابة في ذلك. فهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضيح لما ذكرناه لكم في مراتب التفسير. قال الصنعاني رحمه الله عز وجل في شرحه للجامع، جامع الصغير المسمى بالتنوير، الصنعاني له شرح على الجامع، والمناوي له شرح اسمه فيض القدير، والمناوي له شرح آخر اسمه التيسير، وكلها مطبوعة، وكلها مطبوعة. ويحسن بطالب العلم أن يحرص على كتب أهل العلم رحمهم الله، خاصة أن الجامع الصغير قد حققه ودرس أسانيده، تكلم فيما تكلم فيه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في صحيح الجامع وضعيفه. فيحسن بطالب العلم أن يجمع ما جاء في شروح هذا الجامع. الصنعاني رحمه الله قال: من قال في القرآن برأيه، يعني في حديث عبد الله بن عباس الثاني، قال: أي من فسر منه بما لا يعلم إلا بالتوقيف من علم قصصه وأسباب نزوله وما كان فيه من مغيبات ونحوها، فليتبوأ مقعده من النار. قال: أما حل تراكيبه وبيان معانيه من جهة اللغة وبيان وجوه إعرابه وإبراز خفيات أسراره واستخراج أحكامه وما دلت عليه ألفاظه من أوامره ونواهيه، فإن هذا مأمور به، وهو من فوائد تدبره الذي أمر الله به وجعله وجه الحكمة لإنزاله. ولكن هذا سنضبطه بإذن الله تعالى بضابط ليس على الإطلاق، حيث قال: ليدبروا ماذا؟ آياته. وهذا مجمع على جوازه كما دل عليه فعل الصحابة ومن معهم إلى الآن. وقد قسم المصنف رحمه الله التفسير في الإتقان. من المصنف؟ محمد سنتم السيوطي، إلى أربعة أقسام. الرابع التفسير بالمقتضى من كلام العرب، وقد ذكرناه لكم، ومعنى الكلام والمقتضى من وجوه الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والذي عناه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: إلا فهم يؤتاه رجل في القرآن، إلا فهم يؤتاه رجل في القرآن. ومنها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية، فأخذ كل برأيه على مقتضى نظره، ولا يجوز هنا الضابط، ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، هذا هو الضابط. فتح الباب أن يتكلم كل متكلم في كتاب الله بالرأي والاجتهاد دون رجوع الأصل، هذا لا، لم يكن هو مقصود أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الصنعاني رحمه الله: فأضاف البيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبإجماع أهل العلم أن يكون كما ذكر الصنعاني رحمه الله عز وجل، قال: وهذا مجمع على جوازه كما دل عليه فعل الصحابة ومن معهم إلى الآن. وقد قسم المصنف رحمه الله التفسير في الإتقان إلى أربعة أقسام، وذكر ما ذكر، ولكن هذا كما ذكرنا بضابط أنه فأخذ كل برأيه على مقتضى نظره، ولا يجوز تفسير القرآن بإيش؟ بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل يرجع إليه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: إذا لم نجد في كلام الله تفسير آية، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير آية، أو في أقوال الصحابة أو في أقوال التابعين، نرجع إلى ماذا؟ أجيبوا إلى اللغة. قال رحمه الله: فإن لم نجد ذلك فالباب واسع. ولله الحمد، القرآن الكريم نزل بأي لغة؟ بلسان العرب. نزل بأي لغة؟ بلسان العرب. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من، إلى آخر الآيات، بلسان عربي مبين. إذا لم نجد ذلك نرجع إلى مقتضى اللسان العربي. ما معنى هذا في اللغة العربية؟ فنفسر به، ولا يضرنا هذا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فالحديث محمول على من يفسر القرآن برأيه، لا بما يقتضيه الشرع أو تقتضيه اللغة العربية، كما ذكرنا مثل تفسير أهل الأهواء والبدع، فإنهم يفسرون القرآن بأهوائهم وآرائهم الكاسدة، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه ماذا؟ قالوا: المراد باليدين النعمة، ليست اليد الحقيقية. فهذا تفسير بالقرآن مع القرآن، أو السنة للقرآن، أو الصحابة للقرآن، أو التابعين للقرآن، أو حتى اللغة. الجواب لا، وإنما هذا تفسير برأي كاسد وبهوى متبع. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: استوى، لما جاء الرحمن على العرش استوى، فإن أهل البدع والأهواء قالوا: استولى عليه، وما أشبه ذلك من تفاسير مبتدعة. فذا تفسير القرآن بالآراء. أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة، حيث لا حقيقة له شرعية، فإن هذا لا بأس به. التفسير يرجع فيه أولا إلى إيش؟ إلى الشرع، ثم بعد ذلك إلى ما تقتضيه اللغة. أما أن نهجم على كلام الله بالنظر فقط في لغة العرب دون رجوع إلى ما جاء في الحقائق الشرعية، فكذلك هذا أمر ممنوع. في الحديث هذا، وإن كان على ضعفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتبوأ مقعده من النار. التبوأ هو النزول، كما جاء في قصة في سورة يوسف، ماذا؟ يتبوأ منها حيث يشاء، يعني مقعده ومسكنه. فليتبوأ مقعده من النار، من حد ما جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى يتبوأ؟ يعني مقعده ومسكنه من النار، وهو اسم مكان من القعود، أي أنه ينزل في مكان الذي أعد له من النار عياذا بالله. قال: فليتبوأ مقعده من النار، هنا إضافة مقعده، جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. الإضافة هذه تفيد ودليل أنه مكان معين قد أعده الله له وهيأه، وصار أمرا مفروغا منه عياذا بالله. فليتبوأ مقعده من النار، أنه قد أعد له هذا المكان، وأنه فقد أضيف له مقعده عياذا بالله. بعض الناس قد يفسر القرآن، أو قد يفسر النظريات الموجودة، ويقول: قد دل عليها القرآن في كذا وكذا، وقد دل عليها القرآن في كذا وكذا، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها إيش؟ ها؟ قال بعضهم يعني أخرجت أثقالها، يعني النفط. وهذا تفسير من تفاسير أصحاب الإعجاز العلمي، هو تفسير الزنداني. المقصود بذلك يعني النفط وما يخرج من الأرض. وهذا قد فرغ التفسير من هيبته، فإن هذا متى؟ يوم القيامة. فإذا فسرناه بذلك فقد ماذا؟ قد أفرغنا هذه وما يكون من في هذه الآيات مما فيها من ماذا؟ من هيبة. فلذلك قال أهل العلم: لا يحل لأحد أن يثبت شيئا من أسرار القرآن من أسرار الكون إلا بدليل منقول أو محسوس، بأمرين: إما بدليل منقول يعني بالكتاب أو السنة بالنقل، أو محسوس. أما مجرد النظريات التي قد تتغير وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها. وأشد من ذلك كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأشد من ذلك وأدهى أن يحرف من أجلها كتاب الله عز وجل. يعني النصوص ماذا؟ تلوى أعناقها من أجل هذه النظرية أو من أجل هذا القول أو الرأي. قال: وأشد من ذلك وأدهى أن يحرف من أجلها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل على الآراء والنظريات القابلة للنقل والإفساد. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال ماذا؟ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بلا شك أن ذلك هو يوم القيامة، بلا شك أن ذلك هو يوم القيامة. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا، وأن هذه الآية وترى الجبال ماذا؟ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فسرها أن ذلك دليل على أن الأرض تدور، أن الأرض تدور. فقد قال أهل العلم: فقد حرف الكلمة عن مواضعه، فقد حرف الكلمة عن مواضعه، وقال على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. وتفسير القرآن يا أحبة ليس بالأمر الهين، تفسير القرآن ليس بالأمر الهين. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي كلمة عظيمة، قال: لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا. لذلك سنأخذ من كلام شيخ الإسلام عن السلف أنهم كانوا يستعظمون تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا أحبة أن يكون هناك دليل كما ذكرنا، إما من القرآن أو من السنة أو من تفسير الصحابة. أما أن يفسر الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه فإن ذلك من المحرمات، فإن ذلك من المحرمات. ولا يجوز أبدا أن نحمل القرآن على معاني لا يدل عليها القرآن من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرا واقعا. لذلك قال الشيخ رحمه الله بن عثيمين في العقيدة السفارينية، قال رحمه الله: هذه مسألة أحب أن ينتبه لها طالب العلم، أن يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه، فإن هذا على خطر عظيم. لذلك من ترك الدليل كما قال شيخ الإسلام ضل السبيل. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله. العناية بذلك يرجع كتب التفسير، يرجع إلى كتب السنة التي جاءت في تفسير آية القرآن، يرجع إلى أقوال الصحابة، يرجع إلى أقوال التابعين، يرجع لغة العرب. يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا من كلام الشيخ رحمه الله عز وجل في أن من فسر القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا. ذلك العلماء رحمهم الله قال: لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله هو لا يعلم معناها، وإنما يفسرها بالظن والتخمين، فهذا أمر خطير. وكما قلنا سابقا، فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أن الله سبحانه وتعالى أراد كذا وكذا، وهذا كما ذكرنا أمر خطير، وهذا كذلك من القول على الله بغير علم. لذلك قال أهل العلم يجب على الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية، وكذلك غيرها ولكن هي أشد. وقد قرن الله سبحانه وتعالى قول عليه بلا علم، قرنه بماذا؟ الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان إذا أشكر عليه شيء أن يقول في القرآن بالظن، بل يسأل عنه، بل يسأل عنه، لأنه كما ذكرنا أن تفسير القرآن بالرأي ماذا؟ جائز أو مكروه أو واجب؟ محرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقبل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: والمفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد كذا وكذا، فأعد لهذه الشهادة جوابا. المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد كذا وكذا، فأعد لهذه الشهادة جوابا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم ذكر ما جاء في هذا الحديث: من قال في القرآن بغير علم فيتبوأ مقعده من النار، وكما جاء كذلك: من قال في القرآن برأيه أيضا، أو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. ثم قال: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. قال: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسر القرآن فليس الظن بهم، وهذا كما ذكر هنا الترمذي رحمه الله. وأما الذي روي عن مجاهد فإن شيخ الإسلام نقله هنا عن الترمذي من أول العبارة، قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد هكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم من قبل أنفسهم بغير علم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، كما ذكر الترمذي رحمه الله هنا، وهذا حق، فقد نقل عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان ماذا؟ أخطأ. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. قال شيخ الإسلام: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار. ذلك العلماء رحمهم الله يقول: وكذلك هذا مثل قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هذا بنحو ما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. حكم بجهل ليس بعلم فهو في النار، وإن وافق الصواب في نفس الأمر، لكن ماذا؟ يكون أخف جرما ممن أخطأ، يكون أخف جرما ممن أخطأ، يعني حكم بجهل وأخطأ، حكم بجهل وأصاب، أيهم أخف؟ كل منهم على جرم، لكن أيهم أخف؟ الذي أصاب، وإن كان كل منهم على جرم. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، سمى الله سبحانه وتعالى القذفة كاذبين، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. زنى في نفس الأمر هو ماذا؟ ها؟ في نفس الأمر إيش؟ في نفس الأمر في الزنا، في نفس الأمر أنه إيش؟ قد وقع في الزنا لكن لم يأتي بإيش؟ بالشهادة، سماه الله ماذا؟ من الكاذبين. قال شيخ الإسلام: فالقاذف كاذب. بعض الناس يقول رأيت كذا وشفت كذا، إذا لم تأتي بالشهداء فأنت كاذب بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان في نفس الأمر أنه قد زنى وقع في الزنا، قال شيخ الإسلام: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. أخبر: والله رأيت فلان يزنى بها، هذا لا يحل الإخبار به حتى يأتي بإيش؟ بالشهداء، حتى يأتي بالشهداء. قال شيخ الإسلام: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. لذلك تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله ابن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال كذلك في قول الله سبحانه وتعالى كما جاء عن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال شيخ الإسلام: وهذا منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد. أظن هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، منقطع، تج مراجعة. قال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميص وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك إلا ألا تدريه، فما عليك، ليس عليك شيء. وهذا كله يقول شيخ الإسلام، وهذا ينبغي أن يفهم، وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. هذا في الفاكهة الأب، هذه أين؟ أحسنت، في الجنة. فهم أرادوا استكشاف إيش؟ فاكهة إيش؟ كيفية هذا الأمر، وإلا كون ذلك نبتة فهذا لا يخفى عنهم وهو ظاهر، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. فكذلك ما جاء في الحديث الذي جاء: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فإنه أي لو صار مصيبا بحسب الاتفاق فأخطأ، أي فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي، فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي. هذا الحديث الثاني، هذا هو حديث جندب بن عبد الله، قد رواه أبو داود كذلك، قد رواه أبو داود في باب الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم، وهو أيضا حديث ضعيف، فإن فيه سهيل بن مهران، إذ هو سهيل بن عبد الله وابن أبي حزم، وهو ضعيف. والمعنى هذا الحديث كما قال البيهقي رحمه الله، قال: إذا صح فإنما أراد والعلم عند الله الرأي الذي يغلب من غير دليل تام، وأما الذي شيده البرهان فالقول به جائز، أما الذي شيده البرهان فالقول به جائز. ولكن ينبغي على الطالب أن يكون إذا قرأ القرآن يقرأ القرآن بتدبر ومعرفة معانيه، لأن القرآن إنما نزل لكي يتدبر الناس آيات القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذ لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم المعنى، لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم المعنى. ولذا الله سبحانه وتعالى سمى الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، سماهم ماذا؟ لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، سماهم ماذا؟ ها؟ سمى الناس أميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، يعني إلا قراءة، فسماه أميا، فكثير منا على هذا فنحن أميون، لأن نقرأ القرآن دون أن نعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد نص على ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إلا قراءة. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي مقدمة للغاية مفيدة لطالب العلم، مقدمة التفسير. فإنه مما ذكر رحمه الله مقدمة التفسير أن الناس لو أرادوا أن يقرأوا كتاب الطب أو كتابا في الطب أو غير ذلك لاستشرحوه قبل أن يعملوا به ويطبقوه. كذلك يقول شيخ الإسلام: لو أتاك كتاب من آخر ولم تفهم معنى الكتاب فإنك لا يكون عندك، يعني لو أتاك من صديق، لو أتاك من قرين، لو أتاك من حبيب وجاء كتاب ولم تفهم معناه، هل تكون قد يعني أخذت هذا الكتاب بما يعني بأهمية وباستعظام له؟ لا. شيخ الإسلام ذكر هذا في المقدمة بكلام جميل للغاية في مقدمة علم التفسير، وقد شرحت شيئا منها في أحد الدورات العلمية. ذلك أهل العلم رحمهم الله يحثون طالب العلم على تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا أشكل عليه شيء فإنه لا يقول في القرآن بالظن، ولكن يرجع إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في التفسير في تفاسير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والقرآن ميسر، القرآن ميسر. لذلك البخاري رحمه الله بوب باب قول الله سبحانه وتعالى: لقد يسرنا القرآن للذكر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. فقال مطر الوراق: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته تمنى أنه قد صرف أكثر أوقاته في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة: إذا تكلم طالب علم بتفسير آية عند أحد العلماء، هل هذا ممن قد تكلم في القرآن بالظن؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري، لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. قال رحمه الله: الواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري، لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات مثل: فسر الآية كذا وكذا، ويكون الطالب ليس عنده علم في تلك الساعة استحضار لمعناها، فهل يفسرها من عنده؟ نقول نعم. هل يفسرها من عنده؟ يقول الشيخ: نعم، لأن هذا يختبر، وإذا أخطأ فعنده من سينبهه، لكن يتحرى أخطاءه أما الإنسان الذي يفسر ليس على هذا الوجه، هو ليس عنده علم، فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا، لأن كلام الله ليس كغيره. وذكرنا أن السلف رحمهم الله كانوا يعظمون القول في التفسير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن طلقة بن حبيب جاء إلى جندب بن عبد الله فسألها عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني. يسألوا عن آية فقال: أحرج عليك إذا كنت مسلما قم عني أو لما قمت عني. وقال إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. كذلك قال: إن لا نقول في القرآن شيئا. وقال سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أيضا قال: إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل عن سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، قال: لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع، سكت كأنه لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: قد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: سمعت أبي تأول آية من كتاب قال ما سمعت أبي قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. والآثار في هذا الباب كثيرة عن السلف رحمهم الله عز وجل. ذلك كان يعني مما قالوا أيضا، كما جاء عن مسلم بن يسار قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وقال إبراهيم: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، ولكنها الرواية عن الله. الكلام عن السلف في هذا الباب كثيرة، فالكلام عن السلف في هذا الباب كثير. قال شيخ الإسلام: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، بما لا علم لهم به. ذلك قال فيما سمعتموه عن مسلم بن يسار قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. فهذا يقول شيخ الإسلام هو محمول على الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم عن ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات. روي عنهم ماذا؟ أجب يا حسين، ها؟ روي عن السلف. وروي عنهم ماذا؟ اصبر. وروي عنهم التحرج في التفسير. قال شيخ الإسلام: ولا منافاة، لأنهم تتكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب يا إخواني. ذلك طالب العلم في مسائل العلم صفة عامة، يتكلم فيما يعلم ويسكت عما لا يعلم. وهذه كانت من وصايا بعض أشياخنا لمن تخرج وتأهل للتدريس، ويأتيه بعض يعني الشيء من أنه يتأخر عن التدريس أو يقول: لا أدرس أو لا أحدث أو لا أتكلم. قال الشيخ: حدث بما إيش؟ بما تعلم، وقف عند الذي لا تعلم، هذا هو الضابط. وقد ذكرت هذا كثيرا، كثير من طلاب العلم يتخرجون يتأهلون ولكن يأتيهم شيء من الورع، وهو ورع ليس بصحيح، فلا يبث العلم بين الناس. فقال بعض أشياخنا: تكلم فيما تعلم واسكت عما لا تعلم. وهذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال: لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. وذكر الآيات في التبيان للناس وما جاء في الحديث من سئل عن علم فكتمه إلى آخر ما ذكر. نختم بهذه المسألة ألا وهي الأخذ عن أهل البدع وعن تفاسير أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفاسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ونقل الشارح عن الحافظ ابن حجر قوله: وأحق الناس بما فيه من الوعيد، يعني من يتبوأ مقعده من النار، قال: وأحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أو حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به في كلا الأمرين مما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى، فهم مخطئون في الدليل والمدلول. فهم مخطئون في الدليل والمدلول، يعني مخطئون في الدليل وكذلك مخطئون فيما دل عليه الدليل، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار، وذكر والزمخشري، وذكر طائفة من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. قال: ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم. قال: ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف. كذلك تفاسير أهل البدع المعاصرة كتفسير سيد قطب فإنه يدس البدع والتفاسير ماذا؟ الباطلة. قال: كصاحب الكشاف، ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية، بل كان الإمام ابن العرفة المالكي يبالغ في الحط عليه ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف، لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنهم أهل السنة. شيخ الإسلام رحمه الله تفسير ابن عطية عنده خير من الكشاف، هذا ما نقله الشارح عن حافظ ابن حجر من جهة قول ابن عرفة المالكي أنه كان يبالغ في الحط عليه، يعني في الحط على تفسير من؟ ابن عطية، ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنب هذا الاعتزاليات، بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنهم أهل السنة. وقد نقلنا لكم أن أهل العلم من حذر من تفسير الكشاف لأن الاعتزاليات تخرج منه بماذا؟ بالمناقش. ومثلنا لكم بآيتين، الأولى إيش هي؟ فمن زحزح عن النار فقد فاز. قال عند هذه الآية: وليس هناك فوز بعد هذا الفوز، يريد ماذا؟ نفي الرؤية، يريد نفي الرؤية. الآية الثانية البسملة، بسم الله، قال الباء ليش؟ للمصاحبة، قال الباء للمصاحبة حتى يؤيد ويقوي مذهبه واعتزاله في ايش؟ هيا حسين اليوم احنا معك، انك انت لست معنا فنحن معك، ها اجب. أكيد في الرأس، قلها كما قال الشيخ في الاختبارات فإن كان شيئا خطأ أصلحنا. مذهب المعتزلة ما هو؟ أجيبوا يا أخوان، ها؟ لا يا شيخ، في بسم الله الباء لإيش؟ إذا قلنا أن الباء للمصاحبة، إذا قال الزمخشري إن الباء للمصاحبة ولم يقل الباء لإيش؟ للاستعانة، أراد إيش؟ في إيش؟ في أفعال المخلوق، أن المخلوق يخلق فعل نفسه فليس هو بحاجة إلى فعل من؟ إلى فعل الله. لذلك قال الباء لإيش؟ للمصاحبة، وليست الباء للاستعانة، لأنك إذا قلت بسم الله تستعين بمن؟ بالله. بسم الله إذا أردت أن تكتب يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى على إيش؟ على الكتابة. إذا أردت أن تقرأ أستعين بالله على، وهذا عندك يا حسين، هذا عندك بلا شك، ولكنك لو ذكرتها هو قربك. فشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات، ثم ذكر ما ذكرنا في الرؤيا وخلق القرآن إلى آخره وأصول المعتزلة الخمسة. قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها. سبحان الله، كلام شيخ الإسلام دقيق. وارجعوا في ذلك إلى سؤال شيخ الإسلام رحمه الله عن التفاسير، تفسير كذا ابن عطية، تفسير القرطبي، وتفسير البغوي، تفسير الطبري. هو شيخ الإسلام يقول أحسن التفاسير تفسير ماذا؟ الطبري، تفسير الطبري، وتفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفسير البغوي، وتفسير القرطبي. هذه التفاسير ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها. قال: وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير. خير من إيش؟ من تفسير الكشاف. قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. الدليل، أين الدليل يا محمد أبو سلافة؟ أين الدليل؟ ارجع الترمذي، أين الدليل؟ قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. ما هو الدليل؟ ها؟ أين؟ ارجع إلى كتابك، أين نقل عنه؟ هنا في الترمذي. قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قال. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. الدليل: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها إيش؟ شيئا. قال: من قبل أنفسهم بغير علم. كل قال ما في القدر على ذلك ما ذكروا عن قتادة، وكذلك ما ذكروا عن قال: حدثنا ابن أبي عمر. من ابن أبي عمر؟ أحسنت، هذا عشان عدني مثلك، قد جبتها. يحيى ابن أبي عمر العدني قال: وهو قد لازم سفيان بن عيينة المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لأن ابن مسعود قراءة عبد الله بن مسعود قراءة إيش؟ مفسرة تفسيرية. إني نذرت للرحمن إيش؟ ها؟ في قصة مريم صمتا. أحسنت، فإن هذه قراءة تفسيرية من قراءات عبد الله. إني نذرت للرحمن في قراءة ابن مسعود إيش؟ صمتا. وفي القراءة المتواترة صوما. فهنا تفسير الصوم بماذا؟ بالصمت. وفي قراءة أبي بن كعب: إني نذرت للرحمن صوما صمتا. ذلك يقول هنا، يقول مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، أي لما وقع في قراءة، أي لما وقع في قراءته من تفسير كثير من القرآن. لما وقع ذلك تسمى عند العلماء بالقراءات التفسيرية. والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح أبواب تفسير القرآن من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بحي الفيحاء بمدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 438 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا سفيان عن عبد الله عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
أكلتوه قبل شوي. عبد الأعلى. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل قال: حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق والشرح على كتاب تفسير القرآن من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب تفسير القرآن في أول أبوابه باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. والحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله بدأ بهذا الباب تحذيرا من أن يفسر الإنسان أو المسلم القرآن برأيه، وإنما التفسير كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى على أنواع أربعة. فبدأ رحمه الله بهذا الباب تحذيرا وتوجيها كذلك، توجيها في أن يكون التفسير بالمأثور أو بما جاء في لغة العرب. أما أن يأتي الإنسان ويهجم على كلام الله سبحانه وتعالى دون رجوع إلى ما عليه أهل التفسير، فإن هذا الأمر من الأمور المحرمة. وقد أورد الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي هو حديث ضعيف، فإن في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، والذي يحدث هنا عن سعيد بن جبير، فقد ضعف عبد الأعلى هذا أحمد وأبو زرعة، وقال عامر ابن علي الفلاس كان عبد الرحمن لا يحدث عنه، وأبو زرعة قال فيه ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه. وقال أبو حاتم ليس بقوي، كذلك قال النسائي رحمه الله قال ليس بالقوي ويكتب حديثه. وقال ابن عدي يحدث بأشياء لا يتابع عليها، وقد حدث عنه الثقات. وقال ابن معين ليس بذاك القوي. وقال الساجي صدوق يهم. وقال يحيى بن سعيد عنه تعرف وتنكر. وقال أبو علي الكرابيسي كان من أوهى الناس، وقد تركه ابن مهدي القطان كما قال العقيلي. وقال يعقوب بن سفيان عنه في حديثه لين وهو ثقة. وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث. وقال الدارقطني يعتبر به. وقال في العلل ليس بالقوي عندهم. فهذه بعض أقوال أئمة الحديث في عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، لذلك ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل لعبد الأعلى هذا. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصحح الطبري حديثه في الكسوف، وحسن له الترمذي، وصحح له الحاكم وهو من تساهله له حديث في الكسوف، قد صحح هذا الحديث الطبري رحمه الله وحسن له الترمذي. أحد معه نسخة الشيخ أحمد الشاكر؟ إيش يقول عن قول الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح؟ النسخة التي معك فيها زيادة صحيح، إيش يقول الشيخ تحت تعليقا علق عليها الشيخ أحمد؟
ما وصل ممكن للتحقيق.
ها نعم صحيح، لم يصل لها حق، انتقل ذهني من كتابي قيام الليل إلى كتابي تفسير. طب ذكر شيئا المحقق عندك؟
لا ما.
على كل حال الذي يظهر أن صحيح محل نظر ومحل تأمل، لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من هو في الاطلاع فإنه قد قال وحسن له الترمذي، فلو أنه اطلع رحمه الله فيما يظهر فإنه لم يقل، فإنه سيقول وصحح له الترمذي، ذلك لما جاء عند الحاكم قال وصحح له الحاكم، وهذا من تساهله. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الترمذي قال عن هذا الحديث حديث حسن، وهذا هو المنقول في شروح الأحاديث عند كثير من الشراح، أنهم يقولون وحسنه الترمذي. فلو كانت هذه اللفظة صحيح ثابتة ارتفعوا وقالوا وقد صحح هذا الحديث الترمذي رحمه الله. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا حاله كما سمعتم، وقد قال الحافظ ابن حجر فيه صدوق يهم، فمن كان هذا حاله فهذا لا يحسن حديثه لذاته، لا يحسن حديثه، لا يحسن حديثه لذاته إلا إذا توبع، كما قال الدارقطني رحمه الله لما قال يعتبر به، وهو لم يتابع على هذا الحديث، وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1783. وإن كان محقق مسند أبي يعلى قد صحح هذا الحديث، وذلك أنه يقول أنه وجده في طريق عند الطبري في تفسيره، ولكن العلامة الألباني رحمه الله قد تعقب محقق مسند أبي يعلى الذي هو حسين أسد، وقال عنه في حينه بعد أن تعقبه ورد عليه، وأن الطريق الذي عند الطبري فيها ما فيها من الأوهام التي وهم فيها المحقق. فقال الشيخ رحمه الله عسى أن يكون في ذلك عبرة لهؤلاء الناشئين المتعلقين بهذا العلم، عسى أن يكون لما تعقب حسين أسد في أوهامه في تصحيح هذا الحديث في الضعيفة، قال عسى أن يكون في ذلك عبرة لهؤلاء الناشئين المتعلقين بهذا العلم، ويعلموا أن التحقيق فيه ليس بالسهولة التي يتصورها هؤلاء فالحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في الحديث الثاني فإن مداره أيضا على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وكذلك فيه شيخ الترمذي الذي هو سفيان ابن وكيع ابن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي، وقد كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراق فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. فالطريق الثانية كذلك مدارها كما ذكرنا على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، كذلك في شيخ الترمذي رحمه الله هو سفيان ابن وكيع ابن الجراح الذي هو من أبناء وكيع ابن الجراح، فأبوه ثقة وهو ساقط الحديث لأنه لم ينتصح بكلام من نصح في وراقه. والمنبغي بل الواجب على العبد أن يقبل نصيحة الناصحين، خاصة إذا كانت هذه النصيحة مبنية على أدلة وشواهد. فهذا الذي هو سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي ابتلي بوراقه فأدخل عليه في حديثه ما ليس منه، فنصحه العلماء نصحه الناصحون فلم يقبل نصيحة من نصح ثقة في ماذا؟ في وراقه، فكان نتيجة ذلك أنه قد سقط حديثه. فإذا جاء في إسناد فإن الإسناد يضعف بسبب سفيان ابن وكيع ابن الجراح. هذا الحديث الذي ورده أبو عيسى الترمذي رحمه الله فيه من قال في القرآن، جاءت في بعض الروايات كما جاء هنا من قال في القرآن برأيه. الشيخ الألباني رحمه الله في الرواية الثانية التي لفظها اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال: أما اللفظان الأول والثالث فلا يصحان، لأنها من طريق من قد سمعتم. وأما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هو حديث ثابت متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول والثالث من الألفاظ فإنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كما جاء في هذا الحديث: من قال في القرآن برأيه، يعني من تلقاء نفسه من غير أن يتبع أقوال أهل العلم، كما سوف نبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك من قال في القرآن بغير علم، يعني بالغير أن يكون له وقوف على تفاسير ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، ما جاء في أقوال الصحابة، ما جاء في لغة العرب، ما جاء في استعمالات الألفاظ، ما جاء في أسباب النزول، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من فسر القرآن برأيه كذلك ما يكون من تفسير أهل البدع والأهواء، فإن أهل البدع والأهواء يفسرون القرآن بما تقتضيه بدعتهم، فصاحب الهوى يفسر القرآن بهواه. أما من فسر القرآن بمقتضى اللسان العربي فهذا لا شيء عليه، ولكن كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبله في مقدمة أصول التفسير، وذكر كذلك السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، أن التفسير على 4 مراتب: الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كما فعل شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل في أضواء البيان، فإن أصل كتابه في التفسير إنما هو في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير آي القرآن بآي القرآن، ولم يكمله رحمه الله عز وجل، وأكمل التفسير طالبه الشيخ عطية سالم. مرتبة الثانية التفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة. المرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال كبار المفسرين من التابعين. والتابعون عند أهل العلم رحمهم الله في تفسيرهم محل نزاع بين العلماء، هل يرجع إلى تفسيرهم أم لا؟ والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يرجع إلى تفسير كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإن مجاهدا قد أخذ التفسير كما هو معلوم عمن؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوقفه عند كل آية كما سوف نذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد رجع كثير من الأئمة إلى تفسير في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، فإنه كان آية في التفسير. فقد قال محمد بن إسحاق، قد روى ذلك بإسناده عن مجاهد، قال: عرفت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. عرفت القرآن على 3 عرضات على عبد الله بن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا كذلك جاء من طرق أخرى. ذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كذلك من التابعين سعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم. فهؤلاء تذكر أقوالهم في التفسير، هؤلاء تذكر أقوالهم في التفسير، وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا. واعتصموا بحبل الله جميعا، قيل حبل الله الصراط، وقيل حبل الله الإسلام، وقيل حبل الله القرآن، وقيل حبل الله التوحيد أو الإخلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا، يعني أقوالا ماذا؟ أقوالا متضادة. قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أن كثيرا من اختلاف السلف في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع للتضاد، هو من قبيل اختلاف التنوع للتضاد. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. قال شيخ الإسلام: وهذا صحيح، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذا أجمع التابعون رحمهم الله على تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو على تفسير لفظة، فإن ذلك يكون من قبيل الإجماع، فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضيح لما ذكرناه لكم في مراتب التفسير. قال الصنعاني رحمه الله عز وجل في شرحه للجامع، جامع الصغير المسمى بالتنوير، الصنعاني له شرح على الجامع، والمناوي له شرح اسمه فيض القدير، والمناوي له شرح آخر اسمه التيسير، وكلها مطبوعة، وكلها مطبوعة. ويحسن بطالب العلم أن يحرص على كتب أهل العلم رحمهم الله، خاصة أن الجامع الصغير قد حققه ودرس أسانيده، تكلم فيما تكلم فيه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في صحيح الجامع وضعيفه. فيحسن بطالب العلم أن يجمع ما جاء في شروح هذا الجامع. الصنعاني رحمه الله قال: من قال في القرآن برأيه، يعني في حديث عبد الله بن عباس الثاني، قال: أي من فسر منه بما لا يعلم إلا بالتوقيف من علم قصصه وأسباب نزوله وما كان فيه من مغيبات ونحوها، فليتبوأ مقعده من النار. قال: أما حل تراكيبه وبيان معانيه من جهة اللغة وبيان وجوه إعرابه وإبراز خفيات أسراره واستخراج أحكامه وما دلت عليه ألفاظه من أوامره ونواهيه، فإن هذا مأمور به، وهو من فوائد تدبره الذي أمر الله به وجعله وجه الحكمة لإنزاله. ولكن هذا سنضبطه بإذن الله تعالى بضابط ليس على الإطلاق، حيث قال: ليدبروا ماذا؟ آياته. وهذا مجمع على جوازه كما دل عليه فعل الصحابة ومن معهم إلى الآن. وقد قسم المصنف رحمه الله التفسير في الإتقان. من المصنف؟ محمد سنتم سيوطي، إلى أربعة أقسام. الرابع التفسير بالمقتضى من كلام العرب، وقد ذكرناه لكم، ومعنى الكلام والمقتضى من وجوه الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والذي عناه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: إلا فهم يؤتاه رجل في القرآن، إلا فهم يؤتاه رجل في القرآن. ومنها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية، فأخذ كل برأيه على مقتضى نظره، ولا يجوز، هنا الضابط، ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل. هذا هو الضابط، فتح الباب أن يتكلم كل متكلم في كتاب الله بالرأي والاجتهاد دون رجوع الأصل، هذا لا، لم يكن هو مقصود أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الصنعاني رحمه الله: فأضاف البيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبإجماع أهل العلم أن يكون كما ذكر الصنعاني رحمه الله عز وجل، قال: وهذا مجمع على جوازه كما دل عليه فعل الصحابة ومن معهم إلى الآن. وقد قسم المصنف رحمه الله التفسير في الإتقان إلى أربعة أقسام، وذكر ما ذكر، لكن هذا كما ذكرنا بضابط أنه فأخذ كل برأيه على مقتضى نظره، ولا يجوز تفسير القرآن بإيش؟ بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل يرجع إليه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: إذا لم نجد في كلام الله تفسير آية، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير آية، أو في أقوال الصحابة أو في أقوال التابعين، نرجع إلى ماذا؟ أجيبوا، إلى اللغة. قال رحمه الله: فإن لم نجد ذلك فالباب واسع، ولله الحمد، القرآن الكريم نزل بأي لغة؟ بلسان العرب. نزل بأي لغة؟ بلسان العرب. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من إلى آخر الآيات بلسان عربي مبين. إذا لم نجد ذلك نرجع إلى مقتضى اللسان العربي، ما معنى هذا في اللغة العربية فنفسر به، ولا يضرنا هذا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فالحديث محمول على من يفسر القرآن برأيه لا بما يقتضيه الشرع أو تقتضيه اللغة العربية، كما ذكرنا مثل تفسير أهل الأهواء والبدع، فإنهم يفسرون القرآن بأهوائهم وآرائهم الكاسدة، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه ماذا؟ قالوا: المراد باليدين النعمة، ليست اليد الحقيقية. فهذا تفسير بالقرآن مع القرآن أو السنة بالقرآن للقرآن أو الصحابة للقرآن والتابعين للقرآن أو حتى اللغة؟ الجواب لا، وإنما هذا تفسير برأي كاسد وبهوى متبع. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: استوى، لما جاء الرحمن على العرش استوى، فإن أهل البدع والأهواء قالوا: استولى عليه، وما أشبه ذلك من تفاسير المبتدعة. فذا تفسير القرآن بالآراء. أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة حيث لا حقيقة له شرعية، فإن هذا لا بأس به. التفسير يرجع فيه أولا إلى إيش؟ إلى الشرع، ثم بعد ذلك إلى ما تقتضيه اللغة. أما أن نهجم على كلام الله بالنظر فقط في لغة العرب دون رجوع إلى ما جاء في الحقائق الشرعية فكذلك هذا أمر ممنوع، كذلك هذا أمر ممنوع. في الحديث هذا وإن كان على ضعفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتبوأ مقعده من النار. التبوأ هو النزول، كما جاء في قصة في سورة يوسف ماذا؟ يتبوأ منها حيث يشاء، يعني مقعده ومسكنه. فليتبوأ مقعده من النار، من حد ما جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. ما معنى يتبوأ؟ يعني مقعده ومسكنه من النار، وهو اسم مكان من القعود، أي أنه ينزل في مكان الذي أعد له من النار عياذا بالله. قال: فليتبوأ مقعده من النار، هنا إضافة مقعده، جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. الإضافة هذه تفيد ودليل أنه مكان معين قد أعده الله له وهيأه وصار أمرا مفروغا منه عياذا بالله. فليتبوأ مقعده من النار، أنه قد أعد له هذا المكان، وأنه فقد أضيف له مقعده عياذا بالله. بعض الناس قد يفسر القرآن أو قد يفسر النظريات الموجودة ويقول: قد دل عليها القرآن في كذا وكذا، وقد دل عليها القرآن في كذا وكذا، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها إيش ها؟ قال بعضهم يعني أخرجت أثقالها، يعني النفط. وهذا تفسير من تفاسير أصحاب الإعجاز العلمي، هو تفسير الزنداني، المقصود بذلك يعني النفط وما يخرج من الأرض. وهذا قد فرغ التفسير من هيبته، فإن هذا متى؟ يوم القيامة. فإذا فسرناه بذلك فقد ماذا؟ قد أفرغنا هذه وما يكون في هذه الآيات مما فيها من ماذا؟ من هيبة. فلذلك قال أهل العلم: لا يحل لأحد أن يثبت شيئا من أسرار الكون إلا بدليل منقول أو محسوس، بأمرين: إما بدليل منقول يعني بالكتاب أو السنة بالنقل، أو محسوس. أما مجرد النظريات التي قد تتغير وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها. وأشد من ذلك كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأشد من ذلك وأدهى أن يحرف من أجلها كتاب الله عز وجل. يعني النصوص ماذا؟ تلوى أعناقها من أجل هذه النظرية أو من أجل هذا القول أو الرأي. قال وأشد من ذلك وأدهى أن يحرف من أجلها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل على الآراء والنظريات القابلة للنقل والإفساد، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال ماذا؟ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. بلا شك أن ذلك هو يوم القيامة، بلا شك أن ذلك هو يوم القيامة. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا، وأن هذه الآية وترى الجبال ماذا؟ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فسرها أن ذلك دليل على أن الأرض تدور، أن الأرض تدور. فقد قال أهل العلم: فقد حرف الكلمة عن مواضعه، فقد حرف الكلمة عن مواضعه، وقال على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. وتفسير القرآن يا أحبة ليس بالأمر الهين، تفسير القرآن ليس بالأمر الهين. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي كلمة عظيمة، قال: لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا. لذلك سنأخذ من كلام شيخ الإسلام عن السلف أنهم كانوا يستعظمون تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا أحبة أن يكون هناك دليل كما ذكرنا، إما من القرآن أو من السنة أو من تفسير الصحابة. أما أن يفسر الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه فإن ذلك من المحرمات، فإن ذلك من المحرمات، ولا يجوز أبدا أن نحمل القرآن على معاني لا يدل عليها القرآن من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرا واقعا. لذلك قال الشيخ رحمه الله بن عثيمين في العقيدة السفارينية، قال رحمه الله: هذه مسألة أحب أن ينتبه لها طالب العلم، أن يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، يجعل الدليل متبوعا لا تابعا، وأن يحذر من أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه، فإن هذا على خطر عظيم. لذلك من ترك الدليل كما قال شيخ الإسلام ضل السبيل. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله. العناية بذلك يرجع كتب التفسير، يرجع إلى كتب السنة التي جاءت في تفسير آية القرآن، يرجع إلى أقوال الصحابة، يرجع إلى أقوال التابعين، يرجع لغة العرب. يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا من كلام الشيخ رحمه الله عز وجل في أن من فسر القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا. ذلك العلماء رحمهم الله قال: لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناها، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. لا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله هو لا يعلم معناها، وإنما يفسرها بالظن والتخمين، فهذا أمر خطير. وكما قلنا سابقا فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله أن الله سبحانه وتعالى أراد كذا وكذا، وهذا كما ذكرنا أمر خطير. وهذا كذلك من القول على الله بغير علم. لذلك قال أهل العلم: يجب على الإنسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية، وكذلك غيرها، ولكن هي أشد. وقد قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بماذا؟ الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يقول في القرآن بالظن، بل يسأل عنه، بل يسأل عنه، لأنه كما ذكرنا أن تفسير القرآن بالرأي ماذا؟ جائز أو مكروه أو واجب؟ محرم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقبل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال والمفسر للقرآن، والمفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد كذا وكذا، فأعد لهذه الشهادة جوابا. المفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد كذا وكذا، فأعد لهذه الشهادة جوابا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم ذكر ما جاء في هذا الحديث، من قال في القرآن بغير علم فيتبوأ مقعده من النار، وكما جاء كذلك من قال في القرآن برأيه أيضا، أو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. ثم قال وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسر القرآن فليس الظن بهم، وهذا كما ذكر هنا الترمذي رحمه الله. وأما الذي روي عن مجاهد فإن شيخ الإسلام نقله هنا عن الترمذي من أول العبارة، قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد هكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم من قبل أنفسهم بغير علم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، كما ذكر الترمذي رحمه الله هنا، وهذا حق، فقد نقل عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان ماذا؟ أخطأ. فلو أنه أصاب المعنى في نفس فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. قال شيخ الإسلام كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار. ذلك العلماء رحمهم الله يقول وكذلك هذا مثل قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هذا بنحو ما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، حكم بجهل ليس بعلم فهو في النار، وإن وافق الصواب في نفس الأمر، لكن ماذا؟ يكون أخف جرما ممن أخطأ، يكون أخف جرما ممن أخطأ، يعني حكم بجهل وأخطأ، حكم بجهل وأصاب، أيهم أخف؟ كل منهم على جرم، لكن أيهم أخف؟ الذي أصاب، وإن كان كل منهم على جرم. قال وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، سمى الله سبحانه وتعالى القذفة كاذبين، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، زنى في نفس الأمر هو ماذا؟ ها؟ في نفس الأمر إيش؟ في نفس الأمر في الزنا، في نفس الأمر أنه إيش؟ قد وقع في الزنا لكن لم يأتي بإيش؟ بالشهادة، سماه الله ماذا؟ من الكاذبين. قال شيخ الإسلام فالقاذف كاذب، بعض الناس يقول رأيت كذا وشفت كذا،
إذا لم تأتي بالشهداء فأنت كاذب بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان في نفس الأمر أنه قد زنى وقع في الزنا، قال شيخ الإسلام فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، أخبر والله رأيت فلان يزنى بها، هذا لا يحل بالإخبار به حتى يأتي بيش بالشهداء، حتى يأتي بالشهداء. قال شيخ الإسلام فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. لذلك تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله ابن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، وقال كذلك في قول الله سبحانه وتعالى كما جاء عن عوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، قال شيخ الإسلام هذا منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد، أظن هذا ليس من كلام شيخ الإسلام منقطع، تج مراجعة. قال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك إلا ألا تدريه، فما عليك، ليس عليك شيء. وهذا كله يقول شيخ الإسلام وهذا ينبغي أن يفهم، وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. هذا في الفاكهة الأب، هذا أين؟ أحسنت، في الجنة. فهم أرادوا استكشاف إيش؟ فاكهة إيش؟ كيفية هذا الأمر، وإلا كون ذلك نبتة فهذا لا يخفى عنهم وهو ظاهر، وإلا فكونه نبتة من الأرض ظاهر لا يجهل. فكذلك ما جاء في الحديث الذي جاء من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فإنه أي لو صار مصيبا بحسب الاتفاق فأخطأ أي فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي، فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي. هذا الحديث الثاني الذي هو حديث جندب بن عبد الله، قد رواه أبو داود كذلك، قد رواه أبو داود في باب الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم، وهو أيضا حديث ضعيف، فإن فيه سهيل بن مهران، هذا هو سهيل بن عبد الله وابن أبي حزم، وهو ضعيف. والمعنى هذا الحديث كما قال البيهقي رحمه الله قال إذا صح فإنما أراد والعلم عند الله الرأي الذي يغلب من غير دليل تام، وأما الذي شيده البرهان فالقول به جائز، أما الذي شيده البرهان فالقول به جائز. ولكن ينبغي على الطالب أن يكون إذا قرأ القرآن يقرأ القرآن بتدبر ومعرفة معانيه، لأن القرآن إنما نزل لكي يتدبر الناس آيات القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إذ لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم المعنى، لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم المعنى. ولذا الله سبحانه وتعالى سمى الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم ماذا؟ لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم ماذا؟ ها؟ سمى الناس أميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، يعني إلا قراءة، فسماه أميا، فكثير منا على هذا فنحن أميون، لأن نقرأ القرآن دون أن نعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد نص على ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله إلا قراءة. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي مقدمة للغاية مفيدة لطالب العلم، مقدمة التفسير. فإنه مما ذكر رحمه الله مقدمة التفسير أن الناس لو أرادوا أن يقرأوا كتاب الطب أو كتابا في الطب أو غير ذلك لاستشرحوه قبل أن يعملوا به ويطبقوا. كذلك يقول شيخ الإسلام لو أتاك كتاب من آخر ولم تفهم معنى الكتاب فإنك لا يكون عندك، يعني لو أتاك من صديق، لو أتاك من قرين، لو أتاك من حبيب وجاء كتاب ولم تفهم معناه، هل تكون قد يعني أخذت هذا الكتاب بما يعني بأهمية وباستعظام له؟ لا. شيخ الإسلام ذكر هذا في المقدمة بكلام جميل للغاية في مقدمة علمي التفسير، وقد شرحت شيئا منها في أحد الدورات العلمية. لذلك أهل العلم رحمهم الله يحثون طالب العلم على تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا أشكل عليه شيء فإنه لا يقول في القرآن بالظن، ولكن يرجع إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في التفسير في تفاسير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والقرآن ميسر، القرآن ميسر. لذلك البخاري رحمه الله بوب باب قول الله سبحانه وتعالى لقد يسرنا القرآن للذكر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال هل من طالب علم فيعان عليه؟ قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه؟ ذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته تمنى أنه قد صرف أكثر أوقاته في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة، إذا تكلم طالب علم بتفسير آية عند أحد العلماء هل هذا ممن قد تكلم في القرآن بالظن؟ قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا هو لا يدري، لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. قال رحمه الله الواجب أن الإنسان يتحرز من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري، لكن إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات مثل فسر الآية كذا وكذا، ويكون الطالب ليس عنده علم في تلك الساعة استحضار لمعناها، فهل يفسرها من عنده؟ نقول نعم. هل يفسرها من عنده؟ يقول الشيخ نعم، لأن هذا يختبر، وإذا أخطأ فعنده من سينبهه لكن يتحرى أخطاءه. أما الإنسان الذي يفسر ليس على هذا الوجه، هو ليس عنده علم، فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا، لأن كلام الله ليس كغيره. وذكرنا أن السلف رحمهم الله كانوا يعظمون القول في التفسير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن طلقة بن حبيب جاء إلى جندب بن عبد الله فسألها عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، يسألوا عن آية فقال أحرج عليك إذا كنت مسلما قم عني أو لما قمت عني، وقال إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. كذلك قال إن لا نقول في القرآن شيئا، وقال سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أيضا قال إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن قال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع، سكت كأنه لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قد أدركت فقهاء المدينة وإنهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال سمعت أبي تأول آية من كتاب قال ما سمعت أبي قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. والآثار في هذا الباب كثيرة عن السلف رحمهم الله عز وجل. ذلك كان يعني مما قالوا أيضا كما جاء عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وقال إبراهيم كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله، ولكنها الرواية عن الله. الكلام عن السلف في هذا الباب كثيرة، فالكلام عن السلف في هذا الباب كثير. قال شيخ الإسلام فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، بما لا علم لهم به. ذلك قال فيما سمعتموه عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. فهذا يقول شيخ الإسلام هو محمول على الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم عن ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات. روي عنهم ماذا؟ أجب يا حسين، ها؟ روي عن السلف. وروي عنهم ماذا؟ صبر. وروي عنهم التحرج في التفسير. قال شيخ الإسلام ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب يا إخواني. ذلك طالب العلم في مسائل العلم صفة عامة يتكلم فيما يعلم ويسكت عما لا يعلم. وهذه كانت من وصايا بعض أشياخنا لمن تخرج وتأهل للتدريس ويأتيه بعض يعني الشيء من أنه يتأخر عن التدريس أو يقول لا أدرس أو لا أحدث أو لا أتكلم. قال الشيخ حدث بما إيش؟ بما تعلم، وقف عند الذي لا تعلم، هذا هو الضابط. وقد ذكرت هذا كثيرا، كثير من طلاب العلم يتخرجون يتأهلون ولكن يأتيهم شيء من الورع وهو ورع ليس بصحيح، فلا يبث العلم بين الناس. فقال بعض أشياخنا تكلم فيما تعلم واسكت عما لا تعلم، وهذا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا. قال لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. وذكر الآيات في التبيان للناس وما جاء في الحديث من سئل عن علم فكتمه إلى آخر ما ذكر. نختم بهذه المسألة ألا وهي الأخذ عن أهل البدع وعن تفاسير أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفاسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ونقل الشارح عن الحافظ ابن حجر قوله: وأحق الناس بما فيه من الوعيد، يعني من تبوأ مقعده من النار، قال: وأحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أو حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به في كلا الأمرين مما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى، فهم مخطئون في الدليل والمدلول. فهم مخطئون في الدليل والمدلول، يعني مخطئون في الدليل وكذلك مخطئون فيما دل عليه الدليل، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار، وذكر والزمخشري، وذكر طائفة من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. قال: ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم. قال: ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم، فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف. كذلك تفاسير أهل البدع المعاصرة كتفسير سيد قطب، فإنه يدس البدع والتفاسير ماذا؟ الباطلة. قال: كصاحب الكشاف، ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية، بل كان الإمام ابن العرفة المالكي يبالغ في الحط عليه ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف، لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه بخلاف هذا، فإنه يوهم الناس أنهم أهل السنة. شيخ الإسلام رحمه الله تفسير ابن عطية عنده خير من الكشاف، هذا ما نقله الشارح الحافظ ابن حجر من جهة قول ابن عرفة المالكي أنه كان يبالغ في الحط عليه، يعني في الحط على تفسير من؟ ابن عطية، ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف، لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنب هذه الاعتزاليات، بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنهم أهل السنة. وقد نقلنا لكم أن أهل العلم من حذر من تفسير الكشاف لأن الاعتزاليات تخرج منه بماذا؟ بالمناقش. ومثلنا لكم بآيتين، الأولى إيش هي؟ فمن زحزح عن النار فقد فاز، قال عند هذه الآية: وليس هناك فوز بعد هذا الفوز. يريد ماذا؟ نفي الرؤية، يريد نفي الرؤية. الآية الثانية البسملة، بسم الله، قال الباء ليش؟ للمصاحبة، قال الباء للمصاحبة حتى يؤيد ويقوي مذهب واعتزالي في إيش؟ هيا حسين، اليوم احنا معك، انك انت لست معنا فنحن معك، ها أجب، أكيد في الرأس، قلها كما قال الشيخ في الاختبارات. فإن كان شيئا خطأ أصلحنا. مذهب المعتزلة ما هو؟ أجيبوا يا إخواني، ها؟ لا يا شيخ، في بسم الله الباء لإيش؟ إذا قلنا أن الباء للمصاحبة، إذا قال الزمخشري إن الباء للمصاحبة ولم يقل الباء لإيش؟ للاستعانة، أراد إيش؟ في إيش؟ في أفعال المخلوق، أن المخلوق يخلق فعل نفسه، فليس هو بحاجة إلى فعل من؟ إلى فعل الله، لذلك قال الباء لإيش؟ للمصاحبة، وليست الباء للاستعانة، لأنك إذا قلت بسم الله تستعين بمن؟ بالله. بسم الله إذا أردت أن تكتب، يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى على إيش؟ على الكتابة. إذا أردت أن تقرأ أستعين بالله على، وهذا عندك يا حسين، هذا عندك بلا شك، ولكنك لو ذكرتها هو قربك. فشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات، ثم ذكر ما ذكرنا في الرؤيا والقرآن إلى آخره وأصول المعتزلة الخمسة. قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها. سبحان الله، كلام شيخ الإسلام دقيق. وارجعوا في ذلك إلى سؤال شيخ الإسلام رحمه الله عن التفاسير، تفسير كذا ابن عطية، تفسير القرطبي، وتفسير البغوي، تفسير الطبري. هو شيخ الإسلام يقول أحسن التفاسير تفسير ماذا؟ الطبري. تفسير الطبري وتفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفسير البغوي، وتفسير القرطبي. هذه التفاسير ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها. قال: وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير. خير من إيش؟ من تفسير الكشاف. قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. الدليل أين الدليل يا محمد؟ أبو سلافة، أين الدليل؟ ارجع الترمذي، أين الدليل؟ قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. ما هو الدليل؟ ها؟ أين؟ ارجع إلى كتابك، أين نقل عنهم؟ هنا في الترمذي. قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قال. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. الدليل: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها إيش؟ شيئا. قال: من قبل أنفسهم بغير علم. كل قال ما في القدر على ذلك ما ذكروا عن قتادة، وكذلك ما ذكروا عن قال: حدثنا ابن أبي عمر. من ابن أبي عمر؟ أحسنت، هذا عشان عدني مثلك قد جبتها، يحيى ابن أبي عمر العدني. قال: وهو قد لازم سفيان بن عيينة المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لأن ابن مسعود قراءة عبد الله بن مسعود قراءة إيش؟ مفسرة تفسيرية. إني نذرت للرحمن إيش؟ ها؟ في قصة مريم صمتا. أحسنت، فإن هذه قراءة تفسيرية من قراءات عبد الله. إني نذرت للرحمن في قراءة ابن مسعود إيش؟ صمتا، وفي القراءة المتواترة صوما. فهنا تفسير الصوم بماذا؟ بالصمت. وفي قراءة أبي بن كعب: إني نذرت للرحمن صوما صمتا. لذلك يقول هنا، يقول مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، أي لما وقع في قراءة، أي لما وقع في قراءته من تفسير كثير من القرآن. لما وقع ذلك تسمى عند العلماء بالقراءات التفسيرية. والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.